فهذا هو اللقاء 35 بعد 200 من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح والتي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا الخميس هو السابع من شهر صفر عام 21 و400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء بما يفتح الله به علينا من تفسير آيات من كلام الله تبارك وتعالى. وليعلم أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوعاه وحفظه، وكان يعاجل جبريل القراءة شوقا للقرآن وحرصا عليه، فقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. والقرآن خير الكلام في أخباره وأحكامه وآثاره وتأثيره، ولهذا أحث كل إنسان على حفظ القرآن وتدبر معانيه والعمل به، لأن الله تعالى رفع به هذه الأمة لما كانت تجاهد بالقرآن وللقرآن رفعها الله، ولما تولت وأعرضت حصل لها من الذل ما تعلمونه الآن. ولو عادت إلى القرآن والسنة كما كان عليه الأسلاف لعادت إليها عزتها وكرامتها. أحث إخواني على تعلم القرآن، تفسير القرآن، وليأخذ التفسير من طريقين: الأول العلماء المأمونين في علمهم، المأمونين في ثقتهم وعقيدتهم. الطريق الثاني كتب التفسير، ولكن يجب أن نبتعد عن التفاسير التي تشتمل على تحريف القرآن في صفات الله تعالى وأسمائه، فلنحذر منها. نعود إلى موضوع كلامنا حيث انتهينا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تفسحوا أي اجعلوا فسحة وتوسعوا. وقوله إذا قيل لكم يشمل ما إذا قاله الداخل أو قاله من يدبر المجلس، ولهذا تجد أن الفعل قيل ولم يذكر القائل ليشمل هذا وهذا. فمثلا إذا كان المجلس له مدبر يجلس الناس وقال لبعضهم: توسعوا توسعوا لفلان يجلس فليتوسعوا، أو أن رجلا دخل والمجلس مفتض بالجالسين فقال: توسع فليتوسع. وما هو جزاء المتوسعين؟ جزاؤهم مثل عملهم، يفسح الله لكم، يوسع لكم الأمور التي تستعصي عليكم في أمور دينكم ودنياكم، وهذا ثواب عظيم لعمل يسير. وكان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلسون فيأتي إلى المجلس أناس من كبار الصحابة من أهل بدر أو غيرهم، فيقفون لأنهم لا يجدون مكان، لا يجدون مكانا، فربما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقوم تفسحوا، وربما يقول هؤلاء الواقفون تفسحوا. فأمر الله تعالى من وجه إليه الأمر بالتفسح أن يفسح، وبين توابعه. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وهذه أشد من الأولى، يعني إذا قيل قوموا عن هذا المكان قوموا، لكن هذا لا يكون إلا ممن يدير المجلس، لأن له إمرة الوسيطة. أما الداخل فلا، لا يحل له أن يقيم أحدا من مكانه ويجلس فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. لكن لو رأى من يدير الجلسة أن يقيم فلانا ليجلس فلان فلا حرج، ولكن لا يفعل هذا إلا لمصلحة راجحة، لأن لا يقع في قلب الذي قيل له انشز شيء، وربما يغضب ويغادر المجلس. الخلاصة الآن في هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا قيل له تفسح فليفسح، وأن ثوابه قول أن الله يفسح له في دينه ودنياه وفي قبره. إذا قيل انشزوا يعني قوموا فليقوم، ولكن هذا إنما يكون من الذي يدير الجلسة كصاحب البيت مثلا أو من ينوب منابه. وقد قال الله عز وجل إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ثم قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني أخبر الله عز وجل أنه يرفع أهل العلم الذين أوتوا العلم، يعني أعطوا العلم، والمراد بذلك العلم الشرعي كعلم الكتاب والسنة وما يساندهما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأطلق الدرجات لأنها على حسب الإيمان والعلم والانتفاع بالعلم، فمن كان إيمانه أقوى كان رفعه أعلى، ومن كان علمه أوسع وأكثر انتشارا ونفعا للمسلمين كان رفعه أعلى، لأن الجزاء من جنس العمل. وفي هذه الآية حث على تحقيق الإيمان وعلى طلب العلم، وأن لأن الله يرفع أهل العلم. وفي هذا يقول الشاعر العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. عليك بالعلم، قال بعضهم من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بعدها والله بما تعملون خبير، أي عليم بكل ما نعمل سواء في السر أو في العلانية، وسواء في الأقوال أو في الأفعال، وسواء في أعمال القلوب أو في أعمال الجوارح، كل ما نعمل فالله عليم به. لو سألكم سائل من الذي خلقكم؟ من الذي خلق؟ الله. من الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة؟ الله. إذا كان هو الله عز وجل فلا بد أن يعمل، أن يعلم بما نعلم. ولهذا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى، الخالق لا بد أن يعلم المخلوق. وفي هذا دليل على تحذير الإنسان أن يعمل بما يسخط الله. لا تعمل بما يسخط الله، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد، لأن الله عليم به. احذر، كما قال عز وجل: ويحذركم الله نفسه. ونقتصر على هذا من أجل تلقي الأسئلة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله الله يا إخوان، بتدبر القرآن وتفهم معانيه والتقرب إلى الله تعالى به والعمل بما فيه، فهو والله سعادتكم في الدنيا والآخرة.
شيخ، في عندنا في الجامعة محاضرة من الساعة 3 إلى الساعة 5، وما يسمح لنا الدكتور نخرج نصلي العصر.
العصر، نعم. والسؤال؟
السؤال: هل صلاتنا بعد الساعة 5 جائزة؟
والله ما أدري، بأي منطقة أنت؟
بالرياض.
أي نعم، الساعة 5 يعني الوقت باقي.
ولكن يختلف في الشتاء عن الصيف.
المهم أنه الوقت ما دام الوقت باقي فلا حرج.
يعني الوقت هو الاصفرار؟
الاصفرار، إذا صفرت الشمس خرج وقت العصر إلا للضرورة.
شكرا.
يسار. فين احنا؟ تعال رد هنا عشان ينفي الصف.
شيخنا حفظك الله، إذا كان طالب العلم لا يقدر على الحضور في مجلس الشيخ في الحلقة،
نعم،
وأخذ يطلب العلم عن طريق الأشرطة، هل هذه تكون حل للقول بأن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه إذا كان يطلب عن طريق الأشرطة؟
هذا يقول إنه إذا كان لا يستطيع أن يحضر الدرس وتلقى العلم من الأشرطة، فهل هذا يكون مقام الحضور، أو إنه يقال فيه ما يقال في أخذ العلم من الكتب، وأن من أخذ علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه؟ الجواب هي ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي عليها أن يأخذ من أفواه الشيوخ ويحضر المجالس، وهذه أعلاها بلا شك، لأن الإنسان يتأثر بنبرات القول وانفعال المدرس ويفهم حسب ذلك. الدرجة الثانية الأشرطة. الأشرطة تفوت المشاهدة لكنه يسمع الصوت كما هو، وهذا أقل من المشاهدة لكن فيه خير كثير. الثالث الكتاب، وهذا لا نافع بلا شك. فهذه ثلاثة طرق. كان في الأول ليس هناك إلا طريقان، وهما المجالسة أو الكتاب. أما الآن الحمد لله صار هذا الواسطة. وأما قول من قال إن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه فهذا غير صحيح، يعني معنى ليس عاما، لأنه يوجد أناس قرأوا العلم بالكتب وحصلوا خيرا كثيرا، لكن القراءة في الكتب تحتاج إلى وقت أكثر، وتحتاج أيضا إلى فهم، لأن الطالب المبتدي قد يفهم العبارة على خلاف المقصود بها فيضل. نعم. جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في نظركم بزيادة ونستهديه في خطبة الجمعة أو غيرها؟ وهل هناك تحديدا للساعة الأولى تقريبية، تحديد يوم الجمعة والثانية؟
أقول بارك الله فيك. الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي أن يزاد في جوفها شيء لا ينبغي أن يزاد في جوفها شيء. كلمة نستهديه لم ترد في الحديث، كلمة نتوب إليه لم ترد. تقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما إذا انتهى الوارد فلا حرج أن تزيد ما ترى أنه مناسب، لأن هناك فرقا بين أن تكون الزيادة في جوف الوارد وأن تكون بعد. أما بالنسبة لساعة الجمعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام 5 أقسام، شتاءً أو صيفاً. القسم الأول الساعة الأولى، الثاني الساعة الثانية، وهكذا. ولهذا تختلف الساعات طولاً وقصراً بحسب طول النهار وقصره. نعم.
هل تجوز الصلاة بدون أذان؟
الإنسان الذي في البلد يسمع المؤذنين، يكفي أذان. لكن اللي في البر، لنفرض أن قوما في كشتة نزهة، إذا صلوا بدون أذان فالصلاة صحيحة، لكنهم آثمون بعدم الأذان، لأن الأذان فرض كفاية، فيجب عليهم أن يؤذنوا، فإن تركوه أثموا. أما الصلاة فإنها صحيحة. نعم. يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل دخل المسجد وهو على سفر أو في حضر، فلظرف ما أدرك صلاة المغرب، هل يصلي العشاء أولا أم يبدأ بالمغرب؟
الناس يصلون العشاء.
نعم.
وهو لم يصل المغرب.
نقول
يدخل معهم بنية المغرب. الرجل دخل المسجد ولم يصل المغرب ووجد الناس يصلون العشاء. نقول ادخل معهم بنية المغرب. ولا حرج. لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر. بقي أن ما بعد انتهى الجواب. إن دخلت في الركعة الثانية سلم مع الإمام لأنك صليت ثلاثا. في الثانية في الثالثة إذا سلم تأتي بركعة. في الأولى إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس وتشهد وسلم، ثم ادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. نعم. يسار.
فضيلة الشيخ، إذا صليت أنا مع مجموعة الصبيان فهل أتقدمهم أو أجعلهم عن يميني؟
إذا كان الذي معك صبيان لم يبلغوا فاجعلهم من ورائك، لأنهم صف اثنان فأكثر صف، اجعلهم وراءك. إلا إذا خشيت أن يلعبوا فاجعلهم عن يمينك وعن يسارك. وفي قولك أو أجعلهم عن يميني ما يشعر بأنك ترى أن المأمومين إذا لم يكن لهم صف من الخلف يكونون عن يمين الإمام، وهذا غلط. السنة أن يكون عن يمينه ويساره، لأن المسلمين في أول الأمر كان الثلاثة يكون أحدهم عن يمين الإمام والثاني عن يساره والإمام وسطه، ثم نسخ هذا بأن يكون الإمام مع الاثنين قدامه. فهمت؟ وأما تفضيل اليمين على اليسار مطلقا فهو فهم خاطئ غير صواب، لأنه لو كان الأيمن من الصف هو الأفضل مطلقا لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم الأيمن كالأيمن، كما قال في الصف الأول أتم الأول كالأول. وعلى هذا فنقول إذا تساوى يسار الإمام ويمين الإمام فالأيمن أفضل، أما إذا كان بينهما فرق فالأيسر الداني من الإمام أفضل. ثم أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وسط الإناء. ثم إنه ليس من المنظر الذي ينم عن العدل أن يكون الناس كلهم على يمين الإمام والإمام آخر واحد من يسار المأمومين، هذا ليس بعدل. الخلاصة أن كثير من الناس اليوم ولا سيما الذين يريدون الخير تجد يصرف في أبعد ما يكون من اليمين ويترك اليسار القريب، وهذا فهم خاطئ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أكمل الأيمن فالأيمن، وهذا أمر معروف. الدليل الثاني أنه لما كان الثلاثة يكون صفا واحدا صار الإمام وسطا، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان المأمومان عن يمينه. نعم
شيخنا الفاضل، هل يجوز إطلاق لفظ ألماني أو الليبرالي على من يتفاخر بهذه التسمية ويقول أنه ألماني والليبرالي ويعارض
ألماني؟
ألماني.
ها؟
ألماني.
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 ألماني. ألماني.
إيه نعم.
ترى ما هي بكسر العين.
ألماني.
إيه.
ويعارض ألنا.
الثاني إيش؟
الليبرالي.
وش الليبرالي؟
يعني يدعو الحرية مطلقة دون قيود.
إيه.
ويعارض ألنا تطبيق الشريعة.
إيه. الواجب على ولاة الأمور أن مثل هؤلاء القوم يحاكمون ويحكم عليهم بما يقتضي الشرع، لأن الذي يدعو إلى التحرر مطلقا من كل قيد ولو كان دينيا هذا كافر. وش معنى أن نقول أنت حر، صل أو لا تصل، صم أو لا تصوم، زك أو لا تزكي، معناه أنه أنكر فريضة من فرائض الإسلام، بل فرائض الإسلام كلها، وأباح الزنا واللواط والخمر. أليس كذلك؟ كيف يكون هذا مسلم؟ هذا مرتد كافر يحاكم، فإن رجع إلى دين الإسلام وكف شره عن المسلمين وإلا فالسيف. أما العلمانيون فليس عندي تصور فيهم، وإن كان عندك تصور فصفه لنا ونحكم ونفتي بما نرى أنه واجب.
شيخ، هم الذين يرون فصل الدين عن الدولة.
أي هؤلاء هم الأولين، لأن هؤلاء أخطأوا. والدولة إذا لم تعمل بالدين فهي خاسرة، وسبحان الله العظيم، كل آيات القرآن وأحاديث السنة كلها تدل على أن الإسلام هو الدولة، بمعنى أنه يجب على الدولة أن تطبق الإسلام في نفسها وقوانينها وفي شعبها. وعلى كل حال أنا أوصي إخواني المؤمنين حقا أن يثبتوا أمام هذه التيارات، لأن الكفار الآن بما أعطاهم الله تعالى من قوة الصناعة والسيطرة على الناس صاروا يريدون أن يخرجوا المسلمين من دينهم بألفاظ تشبه الحق وليست بحق، كالعولمة مثلا. العولمة معناه أن الناس أحرار كلهم سواء، سوق عواصم الكفر وسوق عواصم الإسلام على حد سواء، بيع ما شئت واشتري ما شئت ولك الحرية في كل شيء. ولهذا يجب على المسلمين، على الحكام أولا ثم على الشعوب ثانيا، أن يحاربوا الأول وأن لا يتلقوها بسهولة، لأنها في النهاية تؤدي إلى أن يكون اليهود والنصارى والمجوس والملحدون والمسلمون والمنافقون كلهم سواء عولم عالمين. فالواجب علينا نحن أن نرفض هذا الفكر. الحمد لله الحكام ربما إذا وجدوا الضغط من الشعب استجابوا له، حتى في الحكام الذين لا يبالون بتطبيق الشريعة. أما الحكام الذين يهتمون بتطبيق الشريعة وينادون لذلك في كل مناسبة، فهؤلاء نرجو أن يكون الدواء في أجوافهم، لا يحتاجون إلى دواء من الخارج. صار الليبرال أنت أفدت الآن الليبرال، إحنا دائما نسمع الليبرال لما الليبرال صار معناها التفسق من الدين كذا، عن علم تقول هذا؟ الحمد لله. نعم
شيخ أحسن الله إليك، إذا دخلت المسجد وكان يعني ذا مساحة كبيرة،
إيش؟
إذا دخلت المسجد وكان ذا مساحة كبيرة،
نعم،
فإما أن أذهب إلى سد فرجة في آخر المسجد فتفوتني الركعة وربما تفوتني الجماعة، أو يصلي في صف في آخر غير مكتمل.
إذا كانت الركعة هذه الأخيرة فلا بأس أن تصلي في الثاني مع فرجة في الأول، وأما إذا كانت غير الأخيرة فأكمل الأول في الأول. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا ضممناه إلى قوله أتم الأول فالأول، صار المعنى أن الإنسان متى كان يدرك الصلاة فليكمل الأول فالأول. نعم
الشيخ أحسن الله إليك، إذا كان إنسان من يسافر للخارج للدعوة للمسلمين وغير المسلمين، ففي بعض الدول الإسلامية قد لا يعرفون الحجاب بشكله، فهل يصح أن يبدأ معهم بالتدرج، مثلا يبدأ بتغطية الرأس ثم إذا تمكنوا من تغطية الرأس وتعودوا على هذا الأمر ينتقل بهم إلى تغطية الوجه وهكذا، أم أنه يبدأ معهم بالحجاب الشرعي مباشرة؟
لا، الذي نرى أنه إذا قدم إلى بلد لا يعرفون الحجاب إلا ما سفر الرأس والشعر والجسم ويرون أن كشف الوجه والكفين لا بأس به، فلا يجابههم من الأول، بل يأتي إليهم شيئا فشيئا، كما كانت الدعوة في أول الإسلام شيئا فشيئا. فهؤلاء حجاب الوجه عندهم قريب، وربما لا يقبلون أبدا، ويحذر بعض سفائهم من التلقي عن هذا الداعية. والإنسان الحكيم من يدرى أكبر الشر بما هو أصغر. يسار
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، بعض الأكياس يوضع فيها اسم عبد العزيز أو عبد الله على نفس الكيس، ثم بعد استعمال بعد إفراغ ما فيها يوضع فيها بعض الأسمدة من البهائم وغيره، ما حكم ذلك؟
أسمدة نجسة ولا طاهرة؟
بعضها النجسة،
يعني نجسة ما يجوز امتهان بسم الله عز وجل، أما الطاهرة فلا بأس، لكن الأولى للتجار أن لا يكتبوا أسماء يكون فيها لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله عز وجل، بل يذكرون فلان وينسبونه إلى قبيلته، وإذا كان اسمه فيه لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله فليكتب القبيلة أو الحمولة التي ينتسب لها.
اقلب الشريط من فضلك.